بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافيا من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخصه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن به؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ فقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقالت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه، ومظالم العباد عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق، فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم عليه السلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وبالجملة، فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل: الأمر هكذا والله فوق ذلك، وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته؟ وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم حسن الظن، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطلين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا في هذا الفصل النافع الذي يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ما ينبغي أن يكون عليه القلب من اليقين بملاقاة الله سبحانه وتعالى والخوف منه والوجل منه، مع وجوب أن يكون ذلك الرجاء الذي يكون في قلب العبد لا بد وأن يقارنه الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من موعوده سبحانه وتعالى، من وعيده سبحانه وتعالى لمن حصل منه التقصير في جنب الله سبحانه. الخوف والرجاء مطية المؤمن، والمؤمن لا بد وأن يجعل هاتين المطيتين سائقتان له إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. فتارة هو يكون على مطية الخوف، وتارة يكون على مطية الرجاء، يتبادل هاتين المطيتين في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره رحمه الله تعالى عن المصنف من خدع النفوس وغرورها أنها كانت تتعلق ببعض النصوص، نصوص الرجاء الواردة في ذلك، أعني في الغرور وأعني في خدع النفوس التي يتعلق بها من يتعلق، وظنه بالله سبحانه وتعالى إنما هو ظن السوء. ففي قوله سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، كل ظن لا يكون على صحة اعتقاد في الله سبحانه وتعالى بوعده وموعوده وفي أسمائه وفي صفاته وفي قضائه وفي قدره، كل ذلك من الظن السيء الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضى، فيكون مرديا لصاحبه. ومن سوء الظن أن العبد يعمل بسيئة وهو مطمئن إلى الدنيا، لا تؤثر في قلبه هذه السيئة ولا يلتفت إلى أثرها في قلبه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه. وهكذا حال الإيمان، عندهم وجل وخوف من الذنوب. لذلك لما دخل محمد بن المطرف على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت، قال: فقلنا يا أبا حازم كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير باديا حسن الظن به. انتبه، قال: أجدني بخير راديا حسن الظن به، يعني بالله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: إنه والله لا يستوي من غدا وراح يعمر عقد الآخرة لنفسه فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له. هذا الحال الأول. قال: ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب. المؤمن يعمر الآخرة ويقدمها لنفسه، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد ما قدمه في الدنيا أمامه. هذا هو حال أهل الإيمان. وأما حال أهل التفريط والتقصير فيعمرون الدنيا ويقومون الدنيا لكنها تكون لغيرهم، فإذا قدموا على الله يوم القيامة فلا يجدون ما قدموا من الدنيا أمامهم في ذلك الموقف. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق لله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأمان؟ بلا شك أن هذا من خدع النفوس وغرور الأمان، أن يعلم العبد أنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، فيلقى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ذكر في ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله. تأمل خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربي لو لقي الله وهذه عنده. والحديث صحيح لغيره. إذا كان هذا ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مال كان عنده لعله من مال الصدقة، فأمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تفرقه، فانشغلت بوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله. فلما عوفي صلوات الله وسلامه عليه سأل أم المؤمنين رضي الله عنها: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقالت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. هذا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه، ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك، لم يعذب ظالم ولا فاسق. حسن الظن بالله عز وجل مطلوب، لكن كما ذكرنا لابد من وجود المطيتين، مطية الرجاء ومطية الخوف. ومن شديد ورع السلف وخوفهم ووجلهم من ربهم سبحانه وتعالى قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان يقول: ما أطاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة الخوف. ما أطاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة الخوف. وكان يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وكانوا لنا خاشعين، كان يقول: الخوف الدائم في القلب. الظن بالله سبحانه وتعالى يدور فيه العبد بين حسن الظن وسوء الظن، ولا يكون حسن الظن صحيحا حتى يكون صادرا عن عمل، وإلا فمتى ما كان حسن الظن صادرا عن غير عمل لم يكن ذلك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن يكون حسن الظن المقصود أو العمل المقصود هو العمل الصالح. قد جاء عن بعض السلف أنه قال: إن أقواما يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لعملوا. ولخص المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله حسن العمل الذي يحمل العمل على حسن الظن. الذي يحمل العبد على حسن العمل هو حسن الظن، وذلك أنه يظن بالله سبحانه وتعالى أن يجازيه على أعماله خيرا وأن يتقبلها منه. فإذا حسن الظن حسن العمل، ولا يكون حسن الظن مع ترك العمل إلا مع الجهل والغرور، بل هو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فليس الله سبحانه وتعالى كما ظن به هذا الغرور أو هذا المغرور، وإذا علمت أن القاعدة التي كان عليها السلف أنهم كانوا يقولون الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل، الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل، فلا يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى صحيحا إلا مع الوجل والخوف من الله سبحانه وتعالى أن لا يتقبل ذلك العمل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمن ظن بالله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب وتجاوز عن المعاصي سبحانه مع تقصير العبد في العمل دون الرجاء ودون انعقاد أسباب النجاة في القلب، فهذا قد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، فالله سبحانه وتعالى كما قال المصنف: إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش. ذكرنا في المجالس السابقة ما يتعلق بصفة الحكمة لله سبحانه وتعالى وصفة العلم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه اللائق به سبحانه، ومن وضعه الأشياء في موضعها اللائق به أو اللائق بها منه سبحانه وتعالى أنه يجازي من عمل خيرا خيرا، وأنه يجازي من عمل شرا على وفق ما عمل. ومن قال إن الله سبحانه وتعالى غني عن عذابه، وهو بلا شك غني عن ذلك سبحانه وتعالى، فيقال له إن الله غني عن عذاب المسلم والكافر، وليس غنيا عن عذاب المسلم فقط، بل الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب المسلم والكافر. فظن الظان أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب المسلم دون الكافر هذا من الخطأ، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله، على المسلم وعلى الكافر في تعذيبه. قال: فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. نبه رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الفصل قال: ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به، أي لا تستطل ما ذكرته لك في هذا الفصل من المسائل والأمثلة وبعض الشبهات والجواب عنها التي تعلق بها بعض من لم يفهم معاني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وذكر في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها، رحمة الله سبحانه وتعالى التي وردت في قول الله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله. هذه الرحمة التي يرجوها أهل الإيمان ليست رحمة محصورة في مأكل أو مشرب أو ملبس في الجنة. ومنه تعلم خطأ بعض القائلين: سبحانك ما عبدناك لأجل جنتك أو طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. رحمة الله سبحانه وتعالى أشمل وأعم، وخصوصا إذا كانت تلك الرحمة رحمة منه سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فهي أشمل من أن تكون خاصة بمأكل أو مشرب أو ملبس في الجنة والتنعم ببعض اللذائذ التي قد يعني يظن بعض الناس أنها محصورة فيه، فهي أشمل. ولو لم يكن من رحمة الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في جنة الخلد إلا أن يروا وجهه سبحانه وتعالى لكفى بها رحمة وكفى بها منه من الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. الله
قال رحمه الله: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند، وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف تصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لئن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا بارك الله فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ قال: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الريح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت ثم يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتان ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاهن هاه لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاهن هاه لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاهن هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يقبض له أعمى أصم أبكم في يده مزربة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار.
من فرش النار.
وفي المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر جماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أوتيتم ثلاث مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وإن على الله عز وجل عقد لمن شرب
المسكر.
نعم. لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطيت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لوددت أني شجرة تعضب.
نعم.
وفي المسند أيضا
حسبك بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا جملة من الأحاديث في هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في فاتحة هذا الفصل، ولازال سيسرد جملة من الأحاديث الكثيرة المتعلقة بهذا المعنى الذي يريد أن يوضحه رحمه الله تعالى في هذا الفصل، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، عفو غفور سبحانه، ولكنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولكنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، شديد على من ضيع أمره ونهيه ونسي أن الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنب. قال: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعالم. الذي يريد أن يعرف حاله مع ربه سبحانه وتعالى في جانب الرجاء وفي جانب الخوف، فليتأمل موقفه من أوامر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وليتأمل إقباله على ربه سبحانه وتعالى، ولتأمل ما يحصل منه من تذكر الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وليتذكر وليتأمل حين يأتي في ذلك اليوم هو والناس جميعا حفاة عراة ليس عليهم ما يكسوهم، متساوون في ذلك اليوم، كل يؤمل أن يلقى كتابه بيمينه، وكل يقول: نفسي نفسي. رجاء الله سبحانه وتعالى مع المعصية والإصرار عليها خذلان من الله عز وجل. وهنا معنى عظيم في قول معروف ومعروف الكرخي رحمه الله في قوله: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. من الخذلان الذي قد لا يتفطن له بعض الناس، ذلك الخذلان الذي يحصل للعبد من عدم توفيق الله سبحانه وتعالى له في عبادات القلب. كثير من الناس ينظر إلى ظاهر العبادات، عبادات الجوارح، الصلوات، الزكاة، الحج، الصوم، بر الوالدين، العمل بالطاعات، الصدقات، ويغفل عن توفيق القلب لأعماله. القلب له عمل كما أن الجوارح لها عمل، ومن عمل القلب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والرجاء لله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى والإقبال، إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى وأوبته ورجوعه إليه، هذا كله من أعمال القلوب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فلا تحصر أبدا أعمالك بما تقدمه جوارحك، ولا تقيد أعمالك وتضيقها فيما تصنعه جوارحك وأطرافك وأعضاؤك. وأنت يجب أن تعلم أن ما يقوم في قلبك من الأعمال هو أعظم عند الله سبحانه وتعالى رتبة ومنزلة وفضلا وأجرا ومكانة من أعمال جوارحك. الله سبحانه وتعالى إذا علم صحة اعتقاد القلب وصحة عمل القلب وفق العبد إلى ما فيه مراضي، وخصوصا إذا كان هنالك إخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص يقتضي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إخلاص يقتضي صحة اعتقاد، إخلاص يقتضي إيمانا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إيمانا بربوبيته سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي يوفق ولا يحصل له الخذلان من الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الخذلان أن يخذل القلب عن اعتقاده وعن عمله. قيل للحسن نراك طويل البكاء، قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يباني. ومن جميل ما كان يقوله رحمه الله تعالى وما يدل على حسن فهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول أخاف إذا كنت بين يدي ربي أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب القضاء من الله سبحانه وتعالى والمكتوب من الله سبحانه وتعالى يسبق عليه، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما منا أحد معصوم ولا منا أحد منزه عن الذنوب والمعاصي، كلنا ذاك صاحب المعصية وصاحب التقصير، لكن أينا الذي له خوف ووجل من تلك المعصية التي فعلها ويراجع نفسه فيها؟ ليس ثمة أحد يسلم من الذنوب والمعاصي أبدا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون، ما في أحد يسلم من المعاصي والذنوب. لكن من هو الذي يكون من أهل الله سبحانه وتعالى؟ سواء كانت الذنوب من الصغائر أو كانت الذنوب من الكبائر، ما في أحد يسلم منها. لكن يعنيك أن يسلم لك قلبك، القلب إذا سلم أصلح الله سبحانه وتعالى ظاهر العبد وسلم له ظاهرة ونقله من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة وهداه وأقامه على طريق الحق. قد يقول قائل هنالك كثير من الناس يخوف الناس بالآخرة، كثير من الدعاء قد يخوف الناس بالآخرة ويخوفهم بالقدوم على الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله عز وجل، حتى جاءت هذه الشكوى إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقيل له يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. والمراد ما ثبت في الحديث الصحيح فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين. قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، يأمن عقوبة الله عز وجل، هذا يخوف في الآخرة لما يلقاه نظيرا تقصيره في الدنيا. والذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويكون ذلك الخوف باعثا له على حسن العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق العمل، هو الذي يؤمن يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تريد الأمن في الآخرة، عليك الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدق الإقبال عليه وصدق اللجأ إليه والحذر من مغبة الذنوب والمعاصي، وأن يؤاخذك الله سبحانه وتعالى بها ولو بعد حين، فلا تأمن أن يؤاخذك الله سبحانه وتعالى وأنت على غفلة ولا يحصل في قلبك أمن مما اجترحته يداك من المعاصي والذنوب ولو بعد حين. فالرجل قد يعمل بالذنب ولكن لا يجد مغبته وأثره إلا بعد مرور بعض السنين والأعوام، ولا يدرك ذلك إلا وقد رأى آثار تلك المعاصي. حتى كان بعض السلف يقول حرمت قيام الليل بذنب عملته، بعضهم يقول 6 أشهر، وأحد يقول حصل لي كذا يعني من البلاء بذنب عملته قبل 40 سنة. صلى الله السلام والعافية. المسلم يجب أن يكون تواب أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله تعالى هي في هذا المعنى، والمقام لا يسعف الحديث عن كل حديث من هذه الأحاديث ونفسرها، لكنها تدور على هذا المعنى الذي ذكرناه. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته، وأن يجعل ما قلناه شافع لنا يوم نلقاه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم ليتقبله منا، وأن ينفعني وإياكم به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.